الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بلمن المسرات. كما أن للإسلام عظماء فللإسلام عظيمات، نساء مجيدات عاقلات دينات خائفات منيبات، سجلنا أسماءهن في التاريخ بمداد من نور. منهن حليمة السعدية، إذا ذكرنا حليمة السعدية ذكرنا أنها المرضعة لحبيب الله عز وجل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شكرا لحليمة السعدية، نحبها لأنها أرضعت بثديها أحسن فم في العالم وأطهر فم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شكرا لها لهذا الجميل لأنها شاركت في إنبات هذا الإمام الأعظم إنباتا حسنا، فهي دفعت لبنها الطاهر الطيب إلى بطن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. حليمة السعدية في بادث بني سعد قريبا من الطائف، حيث أرضعت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وصار اسمها مسجلا في التاريخ. فكل مسلم وكل مسلمة على مر الدهور والعصور يحترمون حليمة السعدية ويترضون عنها رضي الله عنها وأرضاها. تروي قصتها قصة النور التي اختصرت حياتها في هذه الفترة، فترة الرضاع، ثم شرفت قومها وشرفت كل من في ديارها، كما يقول أبو الطيب: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النظار بها وقام الماء. أتت تقول للناس: كنا في شدة وفي قحط وفي سنة مجدبة، فذهب صويحبات لي إلى مكة يأخذون أطفالا يرضعونهم بأجرة، فذهبت معهم بأتان عجفاء، يعني حمارة هزيلة ضعيفة، وذهبوا إلى مكة، لأن البدويات والعربيات تذهب الواحدة فتأخذ طفلا بأجرة ترضعه لأهله ثم تعيده إذا فطمته. قال: فأما صويحبات تقول: فوجدوا كل واحدة منها وجدت طفلا إلا أنا، فما وجدت طفلا إلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتيم وأهله فقراء. فقلت في نفسي: أخذ طفلا يتيما وأهله فقراء وأنا أريد الأجرة. فقالت: ثم قلت في نفسي: لما أراد الله لها من الكرامة. قلت في نفسي: كيف يعود صويحباتي، صاحبات يعني، كل بطفل وأعود بلا طفل؟ قلت: أخذ هذا الطفل، يعني انتهى الموضوع، حل للمسألة. فأخذت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو طفل وأركبته معها، فلما ركبته معها أخذت هذا الأتان تهمرج وتسرع في سيرها. بدأت البركة من أول لحظة. فوصلوا إلى الديار، فلما وصلوا الديار وهذا الطفل أفضل وأجمل وأجل وأعظم وأحب طفل في العالم، وإذا بالغيث يهمل من السماء مدرارا. قالت: فأمرعت الديار وأنبتت وكثر العشب وكثر الحليب واللبن ودرت الإبل والغنم والبقر ببركة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإذا الغدران ممتلئة ماء، وإذا السفوح والأودية كلها أعشاب وزهور ونبت أخضر. تروي بعض اللقطات عن حياة صلى الله عليه وسلم معها، تقول: كان إذا تعرق قارب جسمه وستر عليه الصلاة والسلام نفسه حتى تستره بستار. كان إذا أظلم الليل يخرج رأسه من الخيمة ينظر في الأفق صلى الله عليه وسلم، ينظر في السماء يتفكر وهو طفل، لأن الله يهيئه ليقود البشرية بهذا النور العظيم وهذه الرسالة المحمدية الخالدة على صاحبها الصلاة والسلام. واستمر، قالت: ينمو في يوم ما لا ينموه الطفل في شهر. وبعدما وصل صلى الله عليه وسلم وبلغ السعي، خرج مع أخيه من الرضاعة، يعني ابنها ابن حليم هذا الأول، يرعون البهم، والبهم هي الصغار، يعني طبعا الصغار الغنم التي يرعاها الأطفال قريبا من البيوت، يعني يرعون في السكك. فخرج معه صلى الله عليه وسلم يرعون، وبينما هم ابتعدوا قليلا من القرية، وإذا بإثنان ينزلان من السماء عليهما ثياب بيض وهما ملائكة، ولكن لم يعرفوا ذاك الوقت أنهم ملائكة. فطرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وشقوا صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه، الحديث صحيح، وغسله بطست، يعني بصحن من ذهب فيه ماء، وإذا هو ماء زمزم مملوء حكمة وإيمانا. فأفرغ هذا الماء المملوء حكمة وإيمانا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رد صدر ثم طار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كالمغمى عليه، ممتكع اللون متغير، أما أخوه ففر إلى أمه وأخبرها الخبر وأخبر أباه، فأتى يسعيان ويجريان حتى وقف على صلى الله عليه وسلم وأخذاه، وكادت قلوبهما تنخلع وضمه، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثار الوجل وأثار الخوف وامتلع تقع اللون وأثار شق الصدر، فخافت عليه لأنه ما تدري ما الخبر وما تدري ما السر، فعادت به سريعا إلى مكة وسلمته إلى أهله. وعاد عليه الصلاة والسلام وأكمل شباب صلى الله عليه وسلم ووصل 40 وجاءته النبوة ونصره الله، فتح الله عليه الفتوح ودانت له العرب بل العجم، وأكبر صلى الله عليه وسلم بجيوش فاتحا، ويقول أهل السير فلما فتح الطائف وإذا بعجوز كبيرة هي أن كبر سنها، فأقبلت لما سمعت بالخبر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمه من الرضاع يعني هي مقبلة، فقام لها صلى الله عليه وسلم وأجلسها مكانه وحياها واحتفى بها وأهدى لها صلى الله عليه وسلم الهدايا وأتحفها وأكرمها صلى الله عليه وسلم. فهذه حليمة السعدية ذكرت وذكر خبرها رضي الله عنها وارضاها، فهي عظيمة بهذا، والله سبحانه وتعالى أراد لها الخير وأسلمت أيضا وأدركت ابنها من الرضاع أفضل وأجل وأشرف ابن في العالم. معنى عظيمة أخرى هي صفية بنت عبد المطلب يعني عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهي أخت حمزة سيد الشهداء، أخته الشقيقة له، وهي أم الزبير بن العوام. هذه صفية الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة عاقلة رزينة يرجح عقلها بعقل كثير من الرجال، حتى يقول بعضهم يحق فيها قول أبي الطيب المتنبي: ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. فهي رضي الله عنها ممن أسلم من عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن برسالته صلى الله عليه وسلم، هي وأخوها حمزة وأخوها العباس بن عبد المطلب، خلاف أبي لهب الذي شق العصا وعصى الدعوة وخرج عن الإجماع. أما صفية فإن من ميزها وقفاتها أن ربت الزبير بن العوام وكان فارسا، أي فارس وشجاع أي شجاع، يقول تربيه وكانت تمنعه أن يبكي طفل، فكان يسقط رأسه على البلاط فإذا أراد أن يبكي يعني شخصت ببصره لتقول انتبه ليس هناك بثة، تريد أن تربيه أسدا، وبالفعل خرج أشجع من الأسد، يقول يقاتل لو اجتمع على الحرة قاتلهم ما عليه، يكثر الجيش يقلون الذين قبله، يكثر العدد أمامه يقلون هو مقبل، يقول أحدهم والله إني رأيته في الغزوات بيده السيف اليمنى وبيسراه الرمح، فكان إذا ابتعد الفارس منه وخزه بالرمح، وإذا اقترب طن رأسه بالسيف، مدرب عسكري متجهز المواجهة، آته الله جسما مفتولا قويا، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يدعى للمهمات وما عليه، وكأنه إذا دعي لمعركة يحضر عرس أو حفلة نجاح أو مهرجان سمر، فهو يدخل مع الأبطال وما ترى رؤوس الأبطال إلا تتطاير أمام رمحه وأمام سيفه، وكأنه باختصار يلعب فيهم كرة. المقصود هذا الإمام الزبير هو ابنها، كانت تلعبه يقول فتقول له تغلب عليه، قالوا تقول أغلبت على طفلك، قالت من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب يعني يشتد ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، تقول أنا مدربه عشان يهزم الجيش، ما هو بواحد كان يمر، فإذا جاءت السرية من المشركين بدبدهم، فكأنه الأسد أمامه معزة. وحضرت رضي الله عنها وأرضاها غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخوها سيد الشهداء حمزة حضر المعركة، وكان له المواقف المشهودة، هو الذي بارز في بدر وبارز يوم أحد حتى قتل 7 يوم أحد من كفار المشركين، وكان يقفز على واحد منهم يتنزل من على الجمل ومعه الراية فيذبحه ويأخذ الراية حتى قتل منهم 7، ثم سلط عليه وحشي كما تعرفون في القصة فضربه بحربه وقتل، وما وقف صلى الله عليه وسلم موقف أغيظ له من قتل حمزة عمه وقد قطع ومثل به، وقال صلى الله عليه وسلم لأن ظفرت منهم لأمثلن منهم 70. وأما أخته فإنها كانت في طرف المعسكر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بأخته عليكم بالمرأة، المرأة لا تأتي، فكانوا يصدون عنها الخبر وكانوا يحاولون، إلى أن جاءها الخبر وأتت تولول حتى سكتها صلى الله عليه وسلم وأخبرها بما عد الله لحمزة وأنه سيد الشهداء، وقام صلى الله عليه وسلم وصف الشهداء وقدم حمزة، وأخذت تدافع ذات اليوم يقول أنها ربما شاركت في القتال، ولها موقف في الحصن يوم الأحزاب في الخندق، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل الأطفال والنساء في حصن أو أطم من أطام أهل المدينة في حصن يتحصنون فيه، والجيوش متواجهة، جيش الرسول صلى الله عليه وسلم وجيش الباطل الذي فيه قريش واليهود والمنافقون وغطفان. فجاء يهودي قال، فأتى يدور بالحصن، وقال بعض اليهود يعني أخذوا الانحياز الانعزال، فأخذ يطوف بالحصن علشان يكون عينا وربيها لهم، فطاف بالحصن يجس على عورات المسلمين، فأخذت عمودا رضي الله عنها ورضاها صفية من حديد، فلما اقترب اليهودي ضربته على رأسه فوقع دماغه في الأرض، ثم نزلت بسكين فأخذت سلبة وأخذت حزامة وأخذت ما عليه من مؤونة القتال. وهذا موقف يذكر لها في التاريخ، فإنه ما يفعل هذه إلا امرأة عصامية جليلة، كيف لا تكون بنت عبد المطلب؟ حتى أن صلى الله عليه وسلم يوم الغار يقول أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهو جده عليه الصلاة والسلام. هذه صفية المؤمنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت حمزة، أم الزبير، كانت عظيمة، عظيمة في جهادها، عظيمة في صبرها، عظيمة في همتها، عظيمة في تربيتها للأبناء. وهكذا فلتكن التربية على المجد، على الهمة العالية، على الديانة، على الأخلاق والكرم. شكرا لصفية، وشكرا لكل امرأة ربت لنا ابنا أو بنتا في الإسلام، أعضاء صالحين في المجتمع، أنصار لدين الله. أيها الإخوة الكرام، معنا من العظيمات امرأة أصبح اسمها اللقب هذا الشرعي الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أعظم من اسم الذي سماه أهلها بها، ذات النطاقين في الجنة. ما تقول ذات النطاقين تسكت، تقول في الجنة، لأن لها نطاقان في الجنة، حزامان، لكن من حزمة الجنة الذهب المعد عند الواحد الأحد. إذا تحلت المرأة بالماس في الدنيا والذهب في الدنيا والفضة في الدنيا، فأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين في الجنة. لماذا هي ذات النطاقين؟ لأنها كانت وهي صغيرة تشارك في الدعوة، شارك أباها أبو بكر الصديق، هي أخت عائشة، فأرادت أتت بطعام أرسلوها أهلها، والرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور هو وصاحبه أبو بكر الصديق، فأرسلوا بطعام، يعني تعرف طعامهم، أي طعام يكون عند في تلك الفترة إلا أشياء بسيطة من الخبز أو نحو ذلك والأكب والزبيب، فما وجدت كيسا، لا يمكن عندهم قراطيس ولا أكياس ولا أواني، فأخذت هذا النطاق الذي تتمنطق به وتحتزم به، فقسمت به طفلة قسمين، أما القسم فاحتزمت به، القسم الثاني ربطت به الطعام. فلما وصلت رأس الله عليه وسلم حزامها نصف عليها وهي متمنطقة به مرتفة به ونصف يجمع الطعام، قال ذات النطاقين في الجنة. هذه وصية صلى الله عليه وسلم، هذا إخباره، هنيئا لها. يقول ينتظرك عند الواحد الأحد بدل هذين النطاقين الباليين القماشين الرخيصين المقطعين، نطاقين لكن من هبة الواحد الأحد في الجنة. أسماء رضي الله عنها وأرضاها هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق عليه، لحقت بهم وتزوجها الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجبت عبد الله بن الزبير وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة في مدينة الرسول الله عليه وسلم، ففرح المسلمون به فرحا، الله أعلم بذاك الفرح. لماذا؟ لأن اليهود أشاعوا أن المسلمين لما هاجروا من مكة المدينة لا يولد لهم ولد وينقطع عنهم تنقطع الذرية، فصدق بعض المنافقين هذا الوهم، فأتى الله سبحانه وتعالى فرزق أسماء عبد الله بن الزبير الفارس المصلوب ابن الحواري، ففرح المسلمون، وأتت بعبد الله بن الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه صلى الله عليه وسلم وسماه، ونشأ ابنه هذا الابن البار الابن الشجاع الابن الفارس صاحب الهمة عبد الله بن الزبير، نشأ في حجرها تعلمه وتلقيه الحكمة والعلم مع الزبير بن العوام مع أبيه. وكانت رضي الله عنها تمتاز، رضي الله عنها اسماء تمتاز بالكرم، فكانت كريمة على قلة ذات اليد، يقول أنها تأخذ خبز أخذت حصة من يعني جعلت نفسها أن تجعل حصة من كل شيء للفقراء والمساكين، وكانت ربما تصنع بأيديها شيء من الطعام مثل الأكل أو التمر تصنعه في بعض الأشكال وتهديه وتتصدق رضي الله عنها وأرضاها. وإذا أتاها اللحم تبدأ، أتتها أمها من مكة وهي مشركة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هل أصل أمي وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمك. فوصلت أمها وأكرمت أمها، وهذا فيه أن الأب حتى ولو كان فاجر أنك يعني صاحبه معروفا يعني قدر جميله، ولو كان كافرا صاحبه معروفا ولا تطعه في الكفر ولا في المعصية، فكيف بالأب المسلم؟ كيف بالشيخ الكبير؟ كيف بالأم الوالدة المؤمنة التي تصلي؟ بالمناسبة أنا أقترح اقتراح عليك إذا أردت تدخل أي أبواب الجنة شئت تحول إلى خادم لوالدك إلى أمك وأبيك أختمهم تحول إلى خادم. إذا لم تحقق الأمنية العظيمة بالعسك من النار بسبب والديك فابقى على نفسك أحسن الله عزاك في مستقبلك. إذا ما إن كان أدركت أحد أبويك كما في الحديث من أدرك رغم أنفه من أدرك أبويه وحدهما فلم يدخل الجنة، يعني أرسك أنفه بالتراب. أما هي فكانت قضيته فيما بعد مع ابن هذا الفارس الذي أصبح بارزا في رأيه بارزا في علمه بارز في شجاعته عبد الله بن الزبير، صار علما صار يعني رقما موجودا ينبغي التعامل معه في الدولة وفي كل شأن. بعد ما مات معاوية ذهب رضي الله عنه وأرضاه ولم يبايع يزيد، وذهب إلى الحرم طلب المسلمين يبايعوه فبايعوه وسمي أمير المؤمنين، وأرسل أخاه مصعب من الزبير إلى العراق ودانت له العراق والحجاز واليمن حتى فادت الدولة له، بقي خليفة 4 أو 5 سنوات وكل أكثر، وصار هو المعين حتى أن بالحزم الظاهري يرى أنه أولى من عبد الملك بالخلافة وأنه هو المنصب شرعا وأنه خليفة الأمة وغيره من المؤرخين. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه المختار بن أبي عبيد، وأما المبير فهو أنت. وثقيف قبيلة ماجدة ومنها صحابة ومنها المغيرة بن شعبة ومنها دهاة العرب، لكن الحجاج الظالم منها هو المختار بن أبي عبيد الثقفي. فبقيت أسمع العهد ولقيت ربها بعد حياة من التضحية والإيمان والجهاد والهجرة والصدقة والصيام والتربية الصحيحة. يكفي أن ربة عبد الله بن الزبير وقدمته الإسلام هي ذات النطاقين، فهنيئا لها النطاقان في جنات النعيم. وهكذا فلتكن المرأة المسلمة يكون لها رسالة، رسالة الوفاء مع ربها كما فعلت أسماء، فإن أولا آمنت برسول هدى صلى الله عليه وسلم ووقفت منذ أن كانت طفلة، طفلة تهتدي إلى أن تشق نطاقها وحزامها إلى الطعام وتحتزم بالآخر، ثم لما أرضت ربها أرضت زوجها. فإن في الحديث إذا أرضت المرأة ربها وزوجها وصلت خمسها وحفظت نفسها دخل جنة ربها، وهو حديث صحيح. ثم إنها لما قامت مع الزبير في أيام الحاجة وأيام الفقر وأيام الجهاد وأيام العوز كانت وفية غاية الوفاء، حتى يقول الزبير تقول للزبير مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم وأنا على رأسي النوى، يعني عندهم مزرعة عندهم فرس وعندهم شيء من النخل، فأخذت النوى في إناء وفي ما يكسبه الزنبيل ونحو ذلك فوضعته النوى على رأسها. فلما مر صلى الله عليه وسلم كان أبر الناس وكان وصولا رحيما، فقال لجملي أخ أخ، قصده يركبها لأنه أبو المؤمنات والمؤمنين صلى الله عليه وسلم يركبها معه، انظر للبر والصلة، رأى تحمل النوى على رأسها وفي الشمس وفي الطريق قال أخ أخ، وفي بعض يقول أخ أخ لأنه قال كلمة تقال للجمل إذا أردت تبركها. فما ركبت، فأخبرت الزبير قالت أني ما ركبت، ذكرت غيرتك ما ركبت مع الرسول خلفه والمؤمنون معه، قال والله لحملك النوى على رأسك أشد عندي من ركوبك خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أظهرت ما يبغى أن تظهر الحاجة للمحتاجين حتى النوى، يعني فصم هذا التمر أو يعني الذي الخشب الذي بداخل النوى. فهي فرضي الله عنه يقول إن حملك النوى أشد علي من ركوبك خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. صبرت مع زوجها حتى لقي ربه شهيدا رضي الله عنه. آل الزبير هذا شهداء أصلا أكثرهم، يقول يقتلوا في الجاهلية يقتلوا في الإسلام، ما يوجد أسرة أكثر منهم، يقول قتلوا في الجاهلية قتلوا في الإسلام. وثم أتت مع ابنها عبد الله تربيه وتقوم به، وكذلك عروة ومصعب، ولقي ابنها شهيدا أيضا، لقي ربه شهيدا في الحرم، وهو ابنها المظلوم أيضا عبد الله بن الزبير الذي هو أمير المؤمنين، وهو أولى عند ابن حزم الظاهري وغيره من العلماء بالخلافة من عبد الملك، وكان صاحب صلاة وصيام وحج وغزو وإنفاق رضي الله عنه وارضاه. بل يقول عطاء بن أبي رباح لما كان يصلي صلاة خاشعة: ممن تعلمت الصلاة؟ قال: من عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير تعلمها من أبي بكر الصديق، وأبو بكر تعلمها من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يجزي الفاضلات العظيمات خيرا على الإسلام والمسلمين، حليمة السعدية وصفية وأسماء بنت أبي بكر وغيرهن، وهكذا فلتكن المرأة في الإسلام. أسأل الله أن يجمعنا بالصالحين والصالحات في جنات النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وإلى لقاء، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة، فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.